بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فنصل الكلام من حيث وقفنا في الدرس السابق. أفادنا المؤلف رحمه الله أن مقاصد وأغراض الخبر إما فائدة الخبر وإما لازم الفائدة، هذا في الأصل. وقد يخرج عن ذلك وهو عندهم من باب المجاز المرسل على قول، وإلا بعضهم يجعله من باب الكناية. والصحيح أنه على الحقيقة، وأن قرائن الحال هي التي تحدد الغرض الذي لأجله ساق المتكلم كلامه. ذكر أنه يخرج عن هذين الغرضين إلى أغراض أخرى، ثم أفاد أن المتكلم إما أن يكون خالي الذهن فيلقى له الخبر ابتداء من دون توكيد، وهذا الثاني تقسيم للخبر من حيث حاجته إلى التوكيد وعدمها. فإن كان خالي الذهن يلقى له الخبر غير مؤكد، وإن كان مترددا يلقى له التوكيد الخبر مؤكدا استحسانا، وإن كان منكرا يجب تأكيد الكلام له بمؤكد أو أكثر على حسب درجة الإنكار. قبل أن ندخل في التنبيهات، عند كلام المؤلف على لازم الفائدة وقوله ويسمى هذا النوع لازم الفائدة، لأنه يلزم في كل خبر أن يكون المخبر به عنده علم أو ظن به. تقول تكتب عبارة الدسوقي يعني تفعل هذه الجملة بين قوسين، لأنه يلزم في كل خبر أن يكون المخبر به عنده علم أو ظن به، تجعلها بين قوسين ثم ترقم وترجع إلى الهامش وتقول عبارة الدسوقي لأن كل خبر أفاد المخاطب الحكم لأن كل خبر أفاد المخاطب الحكم أفاد أن المخبر عالم به أفاد أن المخبر عالم بذلك الحكم. وهو يؤكد الكلام الذي ذكرناه في الدرس السابق من الشرح، فتأمله. انتهى المجلد الأول 196. كل خبر أفاد المخاطب الحكم أفاد أن المخبر عالم بذلك الحكم، وهذا هو لازم الفائدة. فأراد أن يوصل له ما استلزمه الخبر، استلزم أن المتكلم عالم، وهذا لازم الفائدة. قال المؤلف رحمه الله تعالى تنبيهات. الأول، لتوكيد الخبر أدوات كثيرة، وأشهرها، وقبل أن نقرأ، قرأنا اليوم أو قرئ علينا اليوم من كلام ابن القيم رحمه الله في سبب تقديم السماوات على الأرض فيما جاء في أكثر الآيات، ولماذا قدمت الأرض على السماوات في مواضع أخرى. هذا من علم البلاغة. وابن القيم رحمه الله كان متبحرا في علوم اللغة ومنها علم البلاغة، حتى إن بعض الكاتبين أخرج رسالة فيها بلاغيات ابن القيم رحمه الله، وفيها كلام ابن القيم رحمه الله من الناحية البلاغية ودراسته للنصوص من هذه الناحية. وهذا تتبع واستقراء لكلام ابن القيم نتج عنه استخلاص ما كان متعلقا بالبلاغة، وابن القيم رحمه الله إذا خاض في ذلك ولا سيما في بعض كتبه كبدائع الفوائد فإنه يأتي بالشيء العجاب. تكلم على مسألة السلام عليكم، ولماذا في آيات سلام عليكم، ولماذا في بعض المواطن كذا، أتى بكلام الدارس في البلاغة يحتاج أن يقرأه مرة وأخرى وثالثة حتى يفهمه. فهو رحمه الله كان متبحرا في هذا الشأن. قال رحمه الله: تنبيهات. الأول، لا، جواهر الأدب الذي ذكره الشيخ كتاب آخر للمؤلف نفسه، وموضوع ذلك الكتاب أتى بنبذ وماذا أشعار ومقالات ومساجلات وطرائف من طرائف الأدب جمعها في ذلك الكتاب. مثل المفرد العلم هو فيه الإملاء، مخصصا للإملاء، إلا أن المؤلف ضمنه ماذا؟ قصص وحكايات وأشياء وأمور من تلك جواهر الأدب مستخلصة أو مفردة لما كان من الألفاظ أو من الجمل أو من التراكيب أو من الأمثال أو إلى آخره، مما لذ من كلام العرب أو كلام العلماء الأدبي وكلام الأدباء والبلغاء. نحن بلاغيون أم بلغاء؟ أنا عن نفسي بلاغي، نص بلاغي، وأما البلغاء فأولئك أسأل الله عز وجل أن يعطينا من فضله وأن يرزقنا وإياكم من فضله، لأن البلغاء جمع بليغ، بليغ يجمع على بلغاء مثل شريف وشرفاء، وبلاغي يجمع على بلاغيين. والبلاغي هو الذي له تعلق بعلم البلاغة مثل الحديث المبتدئ في الحديث والمحدث المتعمق في الحديث. قال رحمه الله: ولا ييأسن أحد، ففضل الله يؤتيه من يشاء، والأمر يحتاج إلى توكل على الله عز وجل واستعانة به وبذل الجهد. قال رحمه الله تعالى: الأول، لتوكيد الخبر أدوات كثيرة من التنبيهات. قال: وأشهرها إن وأن ولام الابتداء وأحرف التنبيه. أحرف التنبيه مثل ها وألا التي يستفتح بها الكلام، وأما، أما والله، هذه أحرف تنبيه. والقسم ونون التوكيد، النون الخفيفة والثقيلة، ليسجنن ولا يكون من الصاغرين. قال: والحروف الزائدة. الحروف الزائدة التي هي كالباء الداخلة في خبر ليس أو ما التي تعمل عملها، وكذلك من الزائدة التي تدخل على ماذا؟ تدخل على مبتدأ أو مفعول أو فاعل وتسبق بنفي أو شبهه، هذه الحروف الزائدة. والمؤلف قال: والحروف الزائدة، جعل بين قوسين، قال: كتفعل واستفعل. هذا ليس على إطلاقه أن هذه الصيغ تأتي للمبالغة، وإنما هذه التراكيب على حسب ما وضعت له. والحروف الزائدة التي هي حروف المعاني وليست حروف المباني كما أرشد إليه المؤلف. وقولهم زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى تدل على زيادة المعنى هذا أيضا ليس على إطلاقه. وهناك ضوابط وحدود لهذا القول تعرف في علم الصرف. قال رحمه الله: والتكرار، التكرار سواء كان تكرارا للجمل أو تكرارا لماذا؟ تكرارا للألفاظ. قال: وقد وأما الشرطية، أما زيد فمنطلق. قال: وإنما، قال: وإنما واسمية الجملة. إنما هي داخلة في التوكيد بإن، وما فيها كافة كفتها عن العمل، فالتوكيد باق على ما هو عليه. قال: واسمية الجملة وضمير الفصل. ضمير الفصل قال في الحاشية: سمي بذلك لأنه يفصل في الأمر حين الشك واختلاف القرينة أو اختفائها، ويسميه الكوفيون عمادا أو دعامة، وقد تنازعوا في إعرابه والأليق اعتباره حرفا. نعم، في قولك زيد هو المجتهد، زيد هو المجتهد، فهذا ضمير فصل لأنه فصل بين الخبر والصفة في هذا المثال. فلو قلت زيد المجتهد لأوهم أن تكون المجتهد صفة لماذا؟ لزيد. فلما قلت هو انقطع هذا الشك وهذا الوهم، فصار المجتهد خبرا ليس إلا، وانتفى أن يكون المجتهد صفة، فهو يفصل بين الخبر والصفة في مثل هذا المثال. نعم، ضمير الفصل هو داخل ويفصل بين ماذا؟ بين الصفة والخبر في مثل هذا التركيب الذي سمعته. وفي قوله عز وجل: أولئك هم المفلحون، أولئك هم المفلحون، ضمير فصل. وهكذا: كنت أنت الرقيب عليهم، ضمير فصل. وفيه إعرابات ولا سيما في الآية الأخيرة. قال المؤلف رحمه الله: قال وقد قال وضمير الفصل وتقديم الفاعل المعنى وتقديم الفاعل المعنوي. الفاعل في المعنى، الفاعل إذا قدم على الفعل من حيث المعنى يبقى فاعلا، ولكنه من حيث الإعراب يعرب مبتدأ. قال رحمه الله: الثاني يسمى إخراج الكلام عن الأضرب الثلاثة السابقة إخراجا على مقتضى ظاهر اللفظ أو ظاهر الحال. قال في الحاشية: اعلم أن الحال هو الأمر الداعي إلى إيراد الكلام مكيفا بكيفية ما، سواء كان ذلك الأمر الداعي ثابتا في الواقع أم كان ثبوته بالنظر لما عند المتكلم كتنزيل المخاطب غير السائل منزلة السائل، يعني كله باعتبار ما يلمحه المتكلم ويغلب على ظنه أن المخاطب يحتاج إليه من الأحوال. وهذه أمور نسبية، قد يصدق ذلك الحال ويكون كذلك في الواقع عند متكلم، وقد يخيب ظنه عند آخر، فربما تؤكد الكلام لشخص تظن أنه متردد وهو خالي الذهن أو منكر وهكذا. هذا الحال. وظاهر الحال قال هو الأمر الداعي إلى إيراد الكلام مكيفا بكيفية مخصوصة، بشرط أن يكون ذلك الأمر الداعي ثابتا في الواقع، فكل كيفية اقتضاها ظاهر الحال يقتضاها الحال، وليس كل كيفية اقتضاها الحال يقتضاها ظاهره. يعني بمعنى أن ظاهر الحال يكون الأمر أجلى وأوضح فيه من مطلق الحال. قال رحمه الله: يسمى إخراج الكلام عن الأضرب الثلاثة السابقة إخراجا على مقتضى ظاهر الحال. وقد قال: وقد تقتضي الأحوال العدول، وقد تقتضي الأحوال العدول عن مقتضى الظاهر، ويورد الكلام على خلافه لاعتبارات يلحظها المتكلم، المتكلم هو الذي يلحظها ويدرس حال المخاطب. قال: وسلوك هذه الطريقة شعبة من البلاغة، زاد الخطيب القزويني عند هذه العبارة هي عبارته، ولكن المؤلف حذف منها ما سأقوله لك. بعد قوله شعبة من البلاغة زاد الخطيب فيها دقة وغموض، فيها دقة وغموض. المؤلف حذفها كأنه أراد أن لا يخيف الطالب وأن لا كذلك يشتت ذهنه. وعلى كل الأمر فيها واسع. قال منها تنزيل العالم بفائدة الخبر. الآن يا إخوان لو جئنا نلقي نظرة، هذه الأشياء التي أخذناها في الدرس السابق كيفية إلقاء المتكلم الخبر للمخاطب، كيف عرف أنه إما أن يكون ابتدائيا أو مترددا أو منكرا؟ علم هذا من حيث السبر لكلام البلغاء ودراسة أحوال المخاطبين، فوجد أن أكثر ما يكون عليه الحال على تلك المراتب الثلاث، ووجدوا أشياء خرجت عن هذا الأمر كقول الله سبحانه وتعالى وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. قوله سبحانه وإلهكم إله واحد، هنا قال البلاغيون ألقي الكلام إلى المشركين وهم منكرون، فكان حق الكلام التوكيد، ولكنه ألقي في الظاهر من غير تأكيد، مع أن هذا فيه منازعة كما سننبه عليه. فلما ألقي من غير توكيد والمخاطب بذلك خاطب الله عز وجل به الناس وفيهم المشركون الذين هم أشركوا بالله سبحانه وتعالى ولم يوحدوه، كان بحثوا عن السبب في ماذا؟ في إلقائهم غير مؤكد، فقالوا نزل المنكر منزلة خالي الذهن، لأنه لو تأمل فيما دلت عليه البراهين من براهين التوحيد وإثبات ألوهية الله عز وجل لما بقي في نفسه شك ولا ريب أن الله عز وجل هو الخالق الذي يستحق العبادة وحده دون ما سواه، فقالوا نزل المخاطب المنكر منزلة خالي الذهن لهذا السبب. وهكذا قص على هذا مما جعلوه منزلا منزلة ليست هي له، وإنما لغرض آخر أو في حال آخر. وأما هذه الآية فسيأتي الكلام عليها إن شاء الله تعالى في المثال السادس. قال رحمه الله منها تنزيل العالم بفائدة الخبر أو لازمها أو بهما معا منزلة الجاهل بذلك لعدم جره على موجب علمه، على موجب علمه، علمه يوجب عليه أن يفهم فيعقل ويعمل بموجب هذا العلم، فيلقى إليه الخبر كما يلقى إلى الجاهل به، كقولك لمن يعلم وجوب الصلاة وهو لا يصلي الصلاة واجبة، تقول له الصلاة واجبة توبيخا له على عدم عمله بمقتضى علمه. وكقولك لمن يؤذي أباه هذا أبوك، تقول له هذا أبوك، فنزلته منزلة الجاهل الذي هو خالي الذهن لا يعلم، مع علمه أنه أبوه، ولكنك أردت أن توبخه على أذيته لأبيه. قال رحمه الله ومنها تنزيل خالي الذهن منزلة السائل المتردد، إذا تقدم في الكلام ما يشير إلى حكم الخبر، كقوله تعالى وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء. قال فمدخول إن مؤكد لمضمون ما تقدمه، مدخول إن وهو النفس أمارة بالسوء مؤكد لمضمون ما تقدمه ما أبرئ نفسي، لإشعاره أي الذي تقدم الكلام وما أبرئ نفسي لإشعاره بالتردد فيما تضمنه مدخولها. ما أبرئ نفسي يعني هل معنى ذلك أن النفس ما تأمر بالسوء؟ ففيه شيء من التردد، فأشعر الكلام الأول أشعر بنوع تردد، فجاء الكلام بعده مؤكدا لهذا الأمر. قال فمدخول إن مؤكد لمضمون ما تقدمه لإشعاره بالتردد فيما تضمنه مدخولها. قال في الحاشية لم يقل في الحاشية إلا سورة يوسف 53. قال رحمه الله وكقوله تعالى ولا تخاطبني في الذين ظلموا سيأتي كلامه. قال وكقوله تعالى ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون. هذه الآية قال المؤلف في المتن لما أمر المولى نوحا أولا بصنع الفلك ونهاه ثانيا عن مخاطبته بالشفاعة فيهم صار مع كونه غير سائل في مقام السائل المتردد أي الطالب التثبت طالب التثبت لأنه تقدم معنا هذا في القسم الطلبي هل حكم الله عليهم بالإغراق فأجيب بقوله إنهم مغرقون. هكذا قال المؤلف هنا وأكد هذا بقوله في الحاشية قال أي فصار الكلام مظنة للتردد والطلب وإن لم يتردد المخاطب ولم يطلب بالفعل لم يتردد ولم يطلب هذا حال نوح عليه السلام وذلك لأنه تكاد نفس الذكي إذا قدم لها ما يشير إلى جنس الخبر أن تتردد في شخص الخبر وتطلبه من حيث إنها تعلم أن الجنس لا يوجد إلا في فرد من أفراده فيكون ناظرا إليه بخصوصه كأنه متردد فيه كنظر السائل. يعني الله عز وجل لما أمره بصنع الفلك والفلك السفينة فاللبيب نوح عليه السلام صلى الله عليه وسلم نوح لما أمره الله بصناعة الفلك السفينة فهو ماذا يدرك أنه إنما أمر بصناعة السفينة لأجل ماذا لأجل أنها ستكون آية وأنه سيركب فيها وأن هناك سيكون ماء وغرق هذا يدركه نوح عليه السلام أول ما أمر بصناعة السفينة وأيضا الله عز وجل قال له أن اصنع الفلك بأعيننا وحينا فإذا جاء أمرنا وفارت النور وفي الآية الأخرى حتى التي تفيد الغاية فالأمر بطلب بأمر نوح بصناعة الفلك الذي جعلت له غاية حتى يشعر هذا تشعر هذه الآية بأن أمره بصناعة الفلك كانت متقدمة وأنه أخبر أنه سيكون هناك ماذا موعد يغرق فيه من خالفه فقول المؤلف هنا يريد كله يريد أمرين يريد أن يصل إلى أن نوح عليه السلام طالب متردد ويريد من جهة أخرى أن ينفي كل ما قد يتوهم من نوح عليه السلام مما لا يليق به والصواب أن هذه الآية أليق أن تدخل في القسم في التنبيه الثالث أن الخبر قد يؤكد لشرف الحكم وتقويته هذا أولى أن الخبر قد يؤكد لشرف الحكم وتقويته فيكون بهذا خارجا عن ما خاض فيه البلاغيون. قال المؤلف رحمه الله قال في الحاشية تكاد نفس الذكي إذا قدم لها ما يشير إلى جنس الخبر وهو صناعة الفلك أن تتردد في شخص الخبر في الإغراق وتطلبه من حيث إنها تعلم أن الجنس لا يوجد إلا في فرد من أفراده فيكون ناظرا إليه بخصوصه كأنه متردد فيه كنظر السائل فقوله ولا تخاطبني يشير إلى جنس الخبر وأنه عذاب وقوله إنهم مغرقون يشير إلى خصوص الخبر الذي أشير إليه ضمنا في قوله ولا تخاطبني وكقول الشاعر ترفق أيها المولى عليهم فإن الرفق بالجاني عتاب فالأصل أن يورد الكلام هنا خاليا من التوكيد لأن المخاطب خالي الذهن من الحكم ولكن لما تقدم في الكلام ما يشعر بنوع الحكم أصبح المخاطب متشوقا لمعرفته قوله ترفق هذا الذي أشعر بنوع الحكم أصبح المخاطب متشوقا لمعرفته فنزل منزلة السائل المتردد واستحسن إلقاء الكلام إليه مؤكدا جريا على خلاف مقتضى الظاهر. قال رحمه الله: إذن هذا في تنزيل خالي الذهن منزلة المتردد، والأول تنزيل العالم منزلة خالي الذهن. قال: ومنها تنزيل غير المنكر منزلة المنكر إذا ظهر عليه شيء من أمارات الإنكار، كقول حجل ابن نضلة القيسي من أولاد عم شقيق: جاء شقيق عارضا رمحه، إن بني عمك فيهم رماح. قال فشقيق رجل لا ينكر رماح بني عمه، ولكن مجيئه على صورة المعجب بشجاعته، واضعا رمحه على فخذيه بالعرض وهو راكب، أو حاملا له عرضا على كتفيه في جهة العدو بدون اكتراثه به، لأن قوله عارضا رمحه يحتمل أن يكون راكبا أو ماشيا، فعرض الرمح حال الركوب أن يوضع بين الفخذين معترضا على ظهر الدابة، وحال المشي يوضع على الكتفين. قال: على كتفه من جهة العدو بدون اكتراثه به، على كتفه في جهة العدو يعني مواجها لبني عمه، كأنه بمنزلة إنكاره، يعني هذا الفعل بمنزلة إنكاره أن لبني عمه رماحا ولن يجد منهم مقاوما، يعني كأنه تخيل أنه لن يجد منهم مقاوما وكأنه لا سلاح لهم. قال: كأنهم كلهم في نظره عزل ليس مع أحد منهم رمح، فأكد له الكلام استهزاء به، وخوطب خطاب التفات بعد غيبة تهكما به. خطاب التفات بعد غيبة، قوله جاء شقيق، شقيق اسم ظاهر، والأسماء الظاهرة إذا أدرجت في التركيب فهي من قبيل الغائب، من قبيل الغائب. جاء شقيق هذا غيبة، عارض رمحه، ما زال في سياق الغيبة، رمحه الهاء ضمير يعود على الغائب. إن بني عمك، التفت من الغيبة إلى ماذا؟ من الغيبة إلى ماذا؟ إلى الخطاب. على الالتفات يا إخوان أن يكون المتكلم يتكلم على صورة معينة، إما بصورة الخطاب فينتقل إلى الغيبة، أو بصورة الغيبة فينتقل إلى الخطاب، هذا يسمى التفاتا. قال: وخوطب خطاب التفات بعد غيبة، غيبة في الشطر الأول والتفات في الشطر الثاني، تهكما به ورميا له بالنزق وخرق الرأي. خرق الرأي الحماقة، والنزق معناه الطيش. قال: ومنها تنزيل المتردد منزلة الخالي، إذا نزل المتردد منزلة الخالي يلقى له الكلام ماذا؟ أيها الناس، إذا نزل المتردد منزلة الخالي يلقى له الكلام خاليا من المؤكدات، وإذا نزل المنكر منزلة الخالي، خالي من المؤكدات، أنزل الخالي منزلة المتردد يؤكد استحسانا، وهكذا. قال: ومنها تنزيل المتردد منزلة الخالي، كقولك للمتردد في قدوم مسافر مع شهرته: قدم الأمير. ومنها تنزيل المتردد منزلة المنكر، كقولك للسائل المستبعد لحصول الفرج: إن الفرج لقريب. هو حقه أن يؤكد بتوكيد واحد استحسانا، لكنك أكدت التوكيد عليه لأجل ماذا؟ لأنك نزلت ومنزلة المنكر. ومنها تنزيل إن الله معنا، هذا توكيد للحكم. سننبه على هذا، أن التوكيد، وقد نبه عليه، أن التوكيد قد يخرج عن هذه الثلاثة الأحوال، فيؤكد الحكم لشرفه أو كذلك لمزيد تقريره في الأسماع، وإن كان المخاطب بذلك غير منكر ولا متردد، ولكن لمزيد تقريره ولمزيد الاعتناء به. وهذا هو يأتي كثيرا في أخبار النبي صلى الله عليه وسلم وفي الآيات. قال رحمه الله: ومنها تنزيل المنكر منزلة الخالي إذا كان لديه دلائل وشواهد لو تأملها لارتدع وزال إنكاره، كقوله تعالى: وإلهكم إله واحد. هذا الذي صدر به الكلام. وقوله هنا إنه لم يؤكد، الكلام مؤكد لكنه ليس بتوكيد من التوكيدات التي تقدم ذكرها، وإنما بنوع آخر من التوكيد. فالتوكيد الأول هو قوله واحد وكونها جملة اسمية، ثم أيضا أكد مضمون هذا الكلام بقوله لا إله إلا هو في الآية نفسها. وهذه توكيدات، هذه كلها توكيدات. فقول المؤلف هنا إنه ليس بمؤكد أي بالنظر إلى التوكيدات التي سردها آنفا، وإلا فهو مؤكد بجملة اسمية وكذلك أيضا بالصفة التي هي نص في بابها إله واحد، وبالجملة التي بعدها أكدت مضمون هذه الجملة، فالكلام مسوق سياق التوكيد. قال: وكقولك لمن ينكر منفعة الطب: الطب نافع. تنزله منزلة الخالي لماذا؟ لأنه لو تأمل فيما لديه من الدلائل والشواهد والأدلة والبراهين لعرف أن إنكاره ليس في محله. قال: ومنها تنزيل المنكر منزلة المتردد كقولك لمن ينكره شرف الأدب إنكارا ضعيفا: إن الجاه بالمال إنما يصحبك ما صحبك المال، وأما الجاه بالأدب فإنه غير زائل عنك. لو قال المؤلف لمن ينكر شرف العلم أو شرف السنة أو شرف كذلك الاستقامة فهي التي تصحبك، هي التي لا تزول عنك، تصحبك في قبرك وتكون نورا بين يديك على الصراط وينفعك الله عز وجل بها. قال رحمه الله: الثالث أي من التنبيهات: قد يؤكد الخبر لشرف الحكم وتقويته مع أنه ليس فيه تردد ولا إنكار، كقولك في افتتاح الكلام: إن أفضل ما نطق به اللسان كذا. نعم، هذا تنبيه مهم أن الخبر يؤكد لشرف الحكم وتقويته. ومن هذا ما يذكره العلماء، لأن أليس التوكيد يكون بالتكرار؟ أليس التوكيد يكون بالتكرار؟ بلى. والنبي عليه الصلاة والسلام لما قال لمعاذ، قال: يا معاذ بن جبل، ثم سار ساعة وقال: يا معاذ بن جبل. هذه لما كررها مرارا عليه لأجل ماذا؟ لأجل أن يشد انتباهه ويقوي عنده هذا الحكم وماذا؟ ويجعله معتنيا به. وكذلك كان معاذ رضي الله عنه، ولشرف ما سيخبره به، لأنه أخبره عن حق الله على العبيد وحق العباد على الله. قال المؤلف رحمه الله، ذكر المؤلف بعد ذلك بارك الله فيكم تطبيقات وتمرينات. عندكم زيادة ما هي؟ قال الثالث: ظهر لك مما تقدم أن إخراج الكلام ينحصر في 12 قسما، ثلاثة منها في إخراج الكلام على مقتضى الظاهر، وتسعة منها في إخراجه على خلافه، ثلاثة من تلك التسع في العالم فائدة الخبر، وستة في غيره. وإذا ضربت هذه 12 في الإثبات والنفي صارت 24 صورة. هذه رياضيات، فلعله حذفه في الطبعات الأخيرة لأنه رآه بالحساب أليق منه بالآداب. نعم، ما سمعتك يا عبد الله. الذي ذكره التأديب أعم من أن يكون بارك الله فيك. هم يقصدون بالأدب في عرفهم العناية بكلام العرب الفصيح وكيف يصير الرجل بليغا، هذا الأدب عندهم، حتى ولو كان كلامه في الهراء وفي المزاح وفي الغزل وفي التشبيب بالنساء وفي الفسق وفي أي شيء كان عندهم. ولذا ذكرنا لكم غير مرة أن الشيخ رحمه الله، الشيخ مقبل رحمه الله، كان يقول: كثير من أهل الأدب ما عندهم أدب، لأنهم يقصدون بالأدب شيء الذي هو الأدب بمعناه، هم يقصدون أنه يتأدب لسانه فينطق نطقا بليغا من غير النظر إلى قصده، إلى قصده وإلى مضمون كلامه وإلى كذلك حاله في الكلام، فلا يبالون فيما تكلموا به، ولا يضبطهم في ذلك ضابط إلا من رحم ربك عز وجل. طيب، هناك أبيات جميلة، منها: ذهب الذين يعاشوا في أكنافهم وبقيت في خلف كجلد الأجرب. هذا ليس على إطلاق، وإنما هكذا قال الشاعر لبيد بن ربيعة. وقول الآخر: إن كان لا يرجوك إلا محسن فبمن يلوذ ويستجير المجرم. أدعوك ربك ما أمرت تضرعا، فإذا رددت علي فإذا رددت يدي فإذا رددت يدي فمن ذا يرحم. أبيات، في أبيات جميلة، ومنها: وما كل هاو للجميل بفاعل، ولا كل فعال له بمتمم. ليس كل من يهوى الجميل يفعله، فإن الناس يشتهون أشياء ولا يفعلونها، وليس كل من فعل الجميل يتممه. ومنها أيضا قول ابن عتاية في الرثاء: أما قول المتنبي فقول ماذا سخيف، في قوله: غدرت يا موت كما فنيت من عدد بمن أصبت وكما سكت من لجبي. من حيث أوله، وأما آخره ففيه بلاغة. قال رحمه الله عن أبي العتاهية أنه رثى ولده عليا فقال: بكيتك يا علي بدمع عيني، فما أغنى البكاء عليك شيئا، وكانت في حياتك لعظات، وأنت اليوم أوعظ منك حيا. وقوله شيا لغة بقلبي، وعليها قراءة شيا وشيئا لغتان، شيا وشيئا من باب التسهيل والإدغام، شيا. طيب، يعني أقصد من هذا بارك الله فيكم أن هناك أبيات يمكن أنها تقتنص وتخرج في ماذا، في جانب الكتاب أو في دفتر آخر فيستفيدها. إذن هذا هو حاصل درس اليوم. أيضا قوله من أبياته المقتناة الجيدة: ليس الصديق بمن يعيرك ظاهرا متبسما عن باطن متجهم، وإن امرأ قد سار 50 حجة إلى منهل من ورده لقريب. ما هو المنهل؟ وإن امرأ قد سار 50 حجة إلى منهل من ورده لقريب، الموت، الكأس الذي يسقى منه الناس كلهم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.